قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تشاهدون الآن برنامج أعظم آية مع الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني ويحاوره الأستاذ مصطفى الأزهري.
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أعظم آية. في حلقات سابقة تناولنا بفضل الله تبارك وتعالى ونحن في رحاب هذه الآية الكريمة العظيمة آية الكرسي، هذه المحاور العقدية الكبرى من خلال قول الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. ثم نأتي إلى قضية كبرى ذكرت في آيات عديدة من الكتاب الكريم من القرآن، وفي أحاديث صحيحة عديدة أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي قضية الشفاعة. فما الشفاعة وما قصتها وعلاقتها بهذه الآية؟ لماذا ذكرت في هذه الآية؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وما الإذن؟ الموضوع كبير، وخطورته أنه تعرض له بعض الناس بالإنكار واستعظموه على الله تبارك وتعالى وقاسوا قياسات فاسدة. كل ذلك سنتعرف عليه من فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. مرحبا فضيلة الدكتور.
مرحبا شيخ مصطفى، الله يبارك فيك.
قصة الشفاعة في آية الكرسي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا سبحانه وتعالى بعد أن ذكر في أعظم آية الرسالة التي وجهها إلى سائر العقلاء أن المعبودات التي أشركوا مع الله تبارك وتعالى وتوجهوا إليها أن هذه ليست فيها من الأوصاف ما يستدعي أن تتوجه إليها وتترك رب العزة والجلال الموصوف بهذه الأوصاف اللي في آية الكرسي. فالله تبارك وتعالى وصف نفسه بأنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وبين أن الحياة والقيومية علة في استحقاق الملك. فالله عز وجل له ما في السماوات وفي الأرض، له ملك السماوات والأرض، له ملكية السماوات والأرض، فهو المالك والملك والمليك. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والمليك هو الذي يجمع بين الملكية والملك معا. أراد الله أن يبين لهم أن ما سواه، ومن ضمن ما سواه المعبودات اللي انتوا عبدتوها من دون الله عز وجل، هذه لا يمكن أن تكون وسطاء لكم تقربكم من الله تبارك وتعالى عن طريق الشفاعة إلا بإذن. والإذن هنا كبير جدا جدا في دلالته وفي معناه.
انت عايز تقول كده دكتور أن الشفاعة من مفهومها الوساطة؟
هي من هو الشفاعة، معنى الشفاعة أصلا إيه؟ حاجة الوساطة يعني. أولا التسلسل في الآية ده ورد في قول الله تبارك وتعالى في سورة سبأ: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. لأن لهم موصوفين بالحياة والقيومية، ولهم شرك ربنا سبحانه وتعالى في البداية عند صناعة السماوات والأرض، لأن اللي بيصنع شيء بيتملكه. قال: وما لهم فيهما من شرك، ولهم بيعونوا في تدبير أمور الخلق. لأن الله له الخلق والأمر كما قال ألا له الخلق والأمر وما له منهم من ظهير. فبقيت حجة واحدة تعلق بها اللي هي الشفاعة. قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى الملائكة اللي هم الملائكة المقربون إلى الله تبارك وتعالى يفزعون عندما يسمعون كلام الله بالوحي، حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني زال الفزع عن قلوبهم بعد أن سمعوا الوحي، سألوا بعضهم بعضا قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فشوف العظمة. فالله ليه ذكر بقى الشفاعة بعد قوله له ما في السماوات وما في الأرض؟
قبل دي يا دكتور أنا يعني عايز أكد على يعني خطورة هذه القضية بالنسبة لعقيدة المسلم، لأن أنا بشوف القرآن تكلم عنها في أكثر من آية كلام يعني فيه رد على يعني عدم ملكية الآلهة المزعومة للشفاعة. ويعني المتتبع لآيات القرآن التي تتكلم عن الشفاعة فيها يعني نصوص حاسمة، يعني الألفاظ فيها يعني تحمل ردا عنيفا على ليه القضية.
هم المشكلة يا شيخ مصطفى انهم بينظروا للشفاعة نظرة خاطئة زي ما انت ذكرت في البداية، ومن حين ان الشفاعة دي من اجمل الدلائل على توحيد رب العزة والجلال. ازاي يعني؟ الاول نفهم مفهوم الشفاعة نفسه.
ايوه
الشفاعة جاية من خلال الزوجية.
الشفع
يعني الشفع واحد يأثر على واحد في قراره. فبدل ما القرار ياخده واحد لا اتنين يتدخلوا فيه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني من أسمائه الحسنى الواحد والأحد والوتر. فالواحد ينفي المثيل إن ما فيش واحد زيه بنفس المواصفات، والأحد بينفي الشبيه إن حتى مجرد الشبه في صفة من صفاته سبحانه وتعالى لا. الوتر بينفي الزوجية عن الله عز وجل. فالله عز وجل بنى الخلائق على الشفعية وانفرد بالوتري. يعني ايه بنى الخلائق على الشفعية؟ يعني الحياة لا تستقر لما يكون في زوجي في تزاوج. معنى الشفعية حتى من ناحية اللغة، في قصة جميلة كده ممكن نذكرها. كان في عبد اسمه مغيث تزوج من أمة تسمى بريرة، فبريرة اعتقتها عائشة، وإذا اعتقت الأمة فهي مخيرة بين أن تبقى مع زوجها العبد أو تنفصل عنه وتتخير زوجا حرا بعد ما نالت الحرية يعني. فهو كان يحبها حبا جما وله منها أولاد، فلما اعتقتها عائشة اختارت أن تفارقه وقالت لا أنا مش عايزك. فكان يمشي خلفها في الأسواق ويبكي ويقول يا بريرة عودي إلي. فالرسول صلى الله عليه وسلم جالس مرة هو العباس عم النبي عليه السلام، فالعباس بيقول له يا رسول الله ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ شوف هو بيحبها قد ايه وهي بتكره قد ايه. فيعني اشفع له عندها. كلمة اشفع له عندها يعني ايه؟ انت اتوسط عند بريرة عشان ترجع لجوزها تاني. فالرسول عليه السلام قال لها يا بريرة لو راجعتيه. هي كانت فاهمة دينها كويس وهي صحابية جليلة مع رغم انها كانت أمة. قالت يا رسول الله أتأمرني؟ يعني ده أمر شرعي من ربنا أننا نرجع له، ده تكليف شرعي عندنا؟ قال لها لا، إنما أنا شفيع يعني عايز أثر عليك بإيه متوسط له. فقالت لا حاجة لي فيه، وردت شفاعة النبي عليه السلام في زوجها، وبالرغم ذلك لا يؤثر في إيمانها لأنها فاهمة لو كان أمر شرعي أنفذ أمرك، إنما إن كان شفاعة كفاية عبودية اللي شفتها إن أنا ملكت حريتي. فالقصد إن الشفاعة إن واحد يأثر على الثاني، ولذلك الحياة لا تهنأ على الفردية، تهنأ على الزوجية. الراجل ما يستقرش إلا بزوجته وهما الاثنين يشتركوا في قرار، فهي تقول له اعمل كذا. أحيانا المرأة بيبقى سلطانها جامد على الرجل، هو رجل 100% وهي امرأة 100% فيتشاركوا مع بعض، بس هو محتفظ برجوليته وهي بأنوثتها. فهنا ممكن المرأة تأثر على الرجل في قراره، فيبقى القرار طالع من اثنين مش من واحد بس. حتى لو في تكوين الخلائق نفسها مفيش ذرة تقدر تستقل بنفسها، الذرة لازم تلاقي فيها مشتركة مع الأخرى، الأكسجين يشترك مع الهيدروجين عشان يكون جزيء الماء. فالشفعية موجودة في الخلائق. فلما قالوا
والشفع والوتر. فربنا ذكر الشفع وذكر الوتر، قالوا الشفع هو الخلق والوتر هو الله، على اعتبار ان الخلائق لا تقوم الا على الزوجية،
ان الله وتر يحب الوتر،
يحب الوتر.
والزوجية هذه اشار لها قول الله تبارك وتعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا الى الله.
عشان التوحيد. ما شاء الله، جميلة يا شيخ مصطفى، ربنا يبارك فيه. ولذلك هنا بقى ايه المشكلة في حكاية الشفاعة؟ المشكلة في الشفاعة لمن انكرها، يعني انهم قاسوا الشفاعة عند الله عز وجل على نظام الشفاعة عند المخلوق بقياس تمثيلي، قال دي عند ربنا زي الشفاعة عندنا،
هو سبب كل فساد
قياس التمثيل. لا يجوز في حق الله قياس التمثيل، ولا
هو أدى إلى التشبيه وإلى التمثيل وإلى التعطيل وإلى كل المفاسد العقيدة،
وأدى إلى ضررهم، لأن ده مذهب الخوارج. فشتان بين الشفاعة عند الناس والشفاعة عند الله.
حتى إيه؟ الخوارج ده مذهب الخوارج،
أي مذهب أنه بينكر الشفاعة. يعني كان في أحد الإخوة الأفاضل رحمه الله، كان الدكتور مصطفى محمود، لما عمل هجمة شديدة على البخاري ومسلم بسبب موضوع الشفاعة، والأمة أجمعت على الشفاعة،
يعني رحمه الله له رحمه كتاب الله. في هذا
وأنا رضيت عليه في كتاب برضو عن الشفاعة. كان سبب القضية إيه؟ استخدام قياس التمثيل في مسألة الشفاعة. الشفاعة عندنا مقبوحة ليه؟ ليه الشفاعة عندنا بيقول واسطة ومحسوبية وعدم عدل، ولما كل واحد يشفع عند التاني، ولك ربنا سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، فبدل ما يفهم الشفاعة صح يعطلها وينكرها عن رب العزة والجلال. الشفاعة عند المخلوق بتحكمها أول ثلاث حاجات، هي دي اللي بتوجب الشفاعة إلزاما، بتبقى شفاعة من غير إذن. ليه؟ ليه ربنا بيقول شفاعة بإذن وعندنا من غير إذن؟ أولا لأن فيه أسباب الشفاعة صلة القربة بين الشافع والمشفوع له. يعني لما يكون واحد ملك أو حاكم أو رئيس أو صاحب سلطة، فطبعا أهله وقرايبه بيبقى لهم حظ. فلما يكون ده ابن الملك يا أخي، أخبرك إزاي، فابن الملك يتصرف زي ما هو عايز، فواحد يجي يشفع عن ابن الملك لما يقول له اعمل لي كذا وما تعملش كذا، هيرد لابنه طلب؟ لا. فصلة القربة بين الشافع والمشفوع له سبب في مخالفة القوانين والفعل بالظلم وبغير الحق وعدم الالتزام بالحق. طيب هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هل فيه صلة قربة بين المخلوق والخالق؟ أبدا. ده حتى يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.
فإذا نفخ في الصور فلا
أنساب بينهم ولا يتساءلون، سبحان الله. إذن مسألة صلة القربة بين الشافع والمشفوع عنده دي من تفيه عن الله عز وجل، عشان يبين لك ان اللي جاي يشفع ما فيش بينه وبينك واسطة ولا محسوبية.
إذن منكر الشفاعة قاس كما قلت قياسا فاسدا، قاس الخالق على المخلوق، وربط ربطا لا يجوز على الله تبارك وتعالى، وفهم قضية الشفاعة
خطأ،
فهما خاطئا. ثم إن من ناحية الحكم فإنكار الشفاعة خطر على عقيدة المسلم،
خطر كبير جدا على توحيد الله عز وجل. ولذلك هنا احنا بنقول مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول: كذبني ابن آدم، في الحديث الصحيح في البخاري، ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما بدأه، وأما شتمه إياي أو أما شتمه إياي فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. فصلة القربة بتيجي من الصاحبة والولد، أن يكون زوجة وولد، وربنا سبحانه وتعالى له زوجة ولا له ولد، فاللي بيقوله عيسى ابن الله على أن عيسى حي إيه هيقربهم من ربنا سبحانه وتعالى، أبدا، ده هو عبد الله وما فيش غير أن يشهد أن لا إله إلا الله، ويشهد أيضا أن محمد رسول الله، لأن عيسى في آخر الزمان سيأتي يتبع محمد صلى الله عليه وسلم،
فلا يكون له ولد
ولم تكن له صاحبة، فهتيجي منين؟ فصلة القرابة منفية. يبقى أول سبب في قضية الشفاعة من غير إذن منتفي عن الله عز وجل، فما تقيدش الخالق على المخلوق، بل الشفاعة دليل التوحيد. طيب السبب الثاني، السبب الثاني في قضية الشفاعة عند البشر اللي هي قضية فضل الرعية على ملوكه. ازاي فضل الرعية على ملوكهم؟ يعني اي ملك، اي ملك او اي رئيس او اي امير في الغالب بيجي في انتخابات او ناس بتقف معاه، فبيقفوا معاه ان كانت قبيلته او حزبه او ما شابه ذلك الى ان يغلبوا ويأخذوا الحكم
او يترشح،
او يترشح مرشح ولا حاجة. فلما يترشح الناس تقف معاه، فالناس تقول احنا اللي صنعناك، احنا اللي رشحناك. شوف حتى في الانتخابات لما يجي في المجالس النيابية وكده يعني، فاللي يقف معاه ويقف معاه جامد يعني بيبقى له حزوة وقربة اكثر من غيره. يقول لك يا عم ده راجل وقفنا على رجلي، انا ما كانش ليا قيمة، الناس دول اللي وقفوني وقفوا معايا. ففي الحالة دي يقول له يعني انت لو ما عملتش اللي احنا عايزينه المرة الجاية مش هتنجح، مش هنوقف معاك تاني. ففي فضل من الرعية على المالك، على الملك بتاعهم، على رئيسهم، على حكيمهم، على اميرهم، على وزيرهم. فالفضل ده بسبب هذا الفضل بيخلي ايش الرئيس او الملك او الحاكم يشفع من غير اذن. يقول لك ده يجي على طول، اخد بالك ازاي؟ طب لما تيجي تقول له واحد مثلا انا عايز اعين فلان، فلان ده ما معاش شهاده ما ينفعش، اتصرف احنا وقفنا معاك. فيعينه بغير حق وبظلم للاخرين يعني. وده بنشوفه للاسف ان الواقع مملوء بهذا الوضع وبهذه الحقيقه، ان الغلبان ما حد بيقول لك مالوش دهر، ما فيش حد يسنده، انما الثاني يا عم ده واصل، اخد بالك ازاي؟ فكلمه واصل معناه ان له فضل عليه. ففي الحاله ديت لما نيجي نشوف بقى الشفاعه عند المخلوق بتقبل من غير اذن، انما عند رب العزه والجلال لا. مين اللي له فضل عليه في انشاء الملك؟ ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. مين اللي كان بقى حاضر مع ربنا سبحانه وتعالى وهو الحي القيوم عند صناعه السماوات والارض؟ من له فضل على ربنا سبحانه وتعالى في تدبير أمور الخلق وفي تصريفه؟ حد يقدر يقول أنا بعمل كذا وكذا وهو مملوك؟ ده أنت عارف إن نمرود من كنعان لما إبراهيم قال ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، في يعني كلام قاله ينازع الحق سبحانه وتعالى في عليائه، فقال ربي إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، في تصريف الأمر.
ثم في قضية الشفاعة دكتور اسمح لي، يعني العلاقة وطيدة جدا بين يعني الحاصل على هذه المنة الكبرى وهي الشفاعة، وبين أن يكون موحدا لله تبارك وتعالى مفردا له بالعبودية. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة
من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه.
يا سلام.
ولذلك هي ده الربط بقى اللي ممكن نفرد له حلقة مستقلة. ليه الرسول عليه الصلاة والسلام هو صاحب المقام المحمود؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنا له ويشفع على أنواع متعددة في الشفاعة؟ لكن اللي احنا عايزين نتكلم فيه في النقطة دي علشان بس المشاهد يبقى معانا فيها النقطة الثالثة في مسألة علة الشفاعة. يعني احنا قلنا في اول علة من الشفاعة ان صلة القرابة بين الشافع والمشفوع له. العلة الثانية فضل الرعية على الايه؟ على الملك.
نتكلم في شفاعة الخلق.
شفاعة الخلق اللي هي منفية عن الله تبارك وتعالى. فهو الناس اللي يقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى الشفاعة ما تنفعش عند الله ارادوا ان يقيسوا الحق سبحانه وتعالى على خلقه. في حين ان الشفاعة ربنا قال فيها من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه. فلازم الاذن، الاذن ده عشان ايه؟ عشان كمال
ولا يشفعون الا لمن ارتضى.
عشان كمال الشفاعة عند الله تبارك وتعالى يا شيخ مصطفى مبنية على ان تفرده بالربوبية وأن تفرده بالعبودية، لازم الاثنين مع بعض.
إذا عدنا إلى الله لا إله إلا
هو الحي القيوم، هي الآية مربوطة ببعضها بهذا المنطلق.
نعم.
الحاجة الثالثة بقى اللي تخلي إن الملك يشفع أو الأمير يشفع غصب عنه صفات النقص. صفات النقص يا شيخ مصطفى اللي موجودة عنده
دي مبررات الشفاعة،
مبررات الشفاعة عند المخلوق.
عند المخلوق
هي صفات النقص. يعني أحيانا تلاقي مثلا الأمير واحد مثلا من الأمراء ولا حاجة ينغمس في الشهوات، بيشرب خمرة، بيعمل أشياء منكر، أشياء كده. فبعض الناس يصوروه في مواضع مخلة ويهددوه،
ركزوا على النقائص والعيوب.
ولذلك الغرب بسطنا إلى ذلك في أشياء كثيرة. كثير من الناس اللي بيمسكوا مناصب هم عارفوا الكلام ده، واحنا عارفينه ايضا. ان يقول لك تعالوا نعلم اولادكم عندنا في مدارس للرؤساء بس مخصوصه والحكام وكده يعني، وهم مش واخدينهم عشان يعلموهم، لان القائد بيبقى في طبيعه الذكاء اللي تمكنه من هذه المهمه سواء من بلدي او من غيره. لكن هو لك تعال ما ندرس لكم هناك، فيروح يدرسوا له هناك ويصوروه في مواضع مخله، سواء في مواضع فاضحه او ما شابه ذلك، ويحتفظوا بهذه التسجيلات وبعدين يهددوه بعد كده لما يصل الى منصب او شيء من هذا القبيل، ولو ان ما عملتش هنعمل فيك. ففيه وصف نقص عنده، خايف لعود حد يفضحه، او واحد مثلا سرق سريقه وهو في منصب قياده كبير، فيحاول يسكت الناس، فواحد يهدده ان ما عملتش وشفعتيلي فلان وفلان من قرايبي عملت لهم كذا وكذا هنتصرف معاك وعارفين النظام. يبقى في الحاله ديت بسبب صفه النقص اللي عند الشخص يقبل الشفاعه من غير اذن.
لكن يعني مش عايز اقول في هذا السياق، لكن خلينا نقول في شبهه طرحت في مثلا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم او ما بعد الاذان، فمن سال الله لي الوسيله حلت له شفاعتي. يعني هناك انتفاع.
ايوه انا بتكلم على اساس ايه؟ مش الانتفاع بالنسبه للي شافع، انا بتكلم على اللي هيقبل الشفاعه نفسه، يقبلها بإذن ولا من غير إذن. فاللي يقبلها بإذن دي دليل كمال، واللي يقبلها من غير إذن دليل نقص عنده. بقولها من غير إذن ليه؟
طب دكتور لو قلنا يعني أنا لفت نظري قوي، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لو افترضنا نحن يعني نسأل الله المغفرة في هذا السؤال للاستضاح فقط يعني، لماذا لم يقل رب العزة تبارك وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بمشيئته؟ الفرق بين الإذن والمشيئة يعني.
لا، لأن الإذن فيه تعلق شرعي هنتكلم عنه في قضية توحيد العبادة اللي هي شرط الشفاعة، إنما المشيئة لا تكون إلا كونية. فكل شيء واقع بمشيئته، حتى الكافر واقع بمشيئته، فاللي خلقه ربنا سبحانه وتعالى. إنما احنا بنقول هنا على أساس إن إذا كانت صفة النقص عنده اللي بيقبل الشفاعة من غير إذن، فهذه منفية عن رب العزة والجلال. الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ما فيش غفلة بتحصل عنده عشان حد يقول له والله ده أنت كنت غافل في الحتة دي وفلان اتصرف من وراك زي ما بيحصل عندنا.
يشفع بالإذن الذي أذنه، وهو تبارك وتعالى جل جلاله منزه عن كل
عن كل نقص وعن كل عيب. ولذلك لما هم ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له ايه؟ انسب لنا ربك.
يعني ايه؟
انسب لنا ربك، يعني ربك ده مين ولا النظام ده؟ فانزل الله سوره الاخلاص.
صف يعني صف
انسبه لنا، يعني هم اللات من الاله والعزة من العزيز ومناه من المنان. كانوا ناس صالحين او ما شابه ذلك، وسموهم بهذه الاسماء. فهنا يقول لك انسب لنا ربك، على ان ما هو المعبودات الاخرى اللي بتعبد من دون الله، واحنا بنشوف حاجات كتير ان فلان ده يقول لك الامام، فالامام دي اللي بيتكلم عنه مثلا الامام الغائب ابن الحسن العسكري، والحسن العسكري ابن فلان، وهكذا يعني. فقول له انسب لنا ربك. فانزل الله تبارك وتعالى قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
هذا هو الله
سبحانه، هذا رب عزة الجلال. شفت بقى معاني التوحيد كلها، لم يلد ولم يولد عشان ينفي صلة النسب.
وجعلوا بينه وبين الجنة نسب.
سبحان
الله، قد علمت الجنة انهم لمحضرون.
فهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول ولم يكن له كفوا احد عشان يقول له كمان ما فيش صفة نقص حد يمسك عليه الذلة ولا بتاع. لا، ده هو الكريم سبحانه وتعالى.
لكن صيغة الاستفهام هنا دكتور، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعني ألا توحي كما قلت رد شديد؟ يعني صيغة الاستفهام هنا
ما هو بقول لك
دلالتها المعنوية،
قولوا لي يعني الخطاب كده، قولوا لي فيه واحد ممن عبدتموهم من دون الله تبارك وتعالى أو توجهتم إليه وقدستموهم وعصيتم الله من أجله. لأن أصل الشرك إن يشبه المخلوق بالخالق، فتعصي الخالق سبحانه وتعالى من أجل إرضاء مخلوق. دي العبادة من دون الله. فده يستاهل في واحد منهم يستطيع ان هو يرفض شفاعة او يشفع لازم تستأذن منه او لا يشفع الا باذن؟ مش موجود خالص. هاتولي واحد كده. فحتى المعبودات اللي انتوا عبدتوها فقولك من ذا الذي، مين هو اللي يشفع الا باذن؟ الوصف ده مش موجود الا في رب العزة والجلال
سبحانه وتعالى.
ولذلك فان الشفاعة ارتبطت بوجوب العبادة يا شيخ مصطفى. ومن اجلها كان نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم مجسدا لمعاني التوحيد والكمال في الموقف الأعظم. عشان لأن الشفاعة لها شروط،
نقول الشفاعة لها أنواع. نقول محققا عشان لا تفهم مجسدا دي
عندنا. لا كلمة لا، الرسول يجسد معنى الشفاعة. المخلوق يمكن أن يجسدها.
أيوة نعم.
يجسدها يعني إيه؟ يجسد التوحيد للناس. هو ده، شوفهم اللي عايز حاجة من ربنا لازم يعمل زي ما عمل محمد صلى الله عليه وسلم.
قرآن يمشي على الأرض.
أيوة.
صلى الله عليه وسلم.
هو عمل إيه بقى؟ يوم القيامة ده لازم تتضح ونتكلم عنها بشكل مفصل. فإن كانت الحلقة تتسع نبدأ في الكلام فيها. لكن
لا، أنت ختمتها الحقيقة بما سنبدأ به في الحلقة القادمة. يعني لماذا كان محمد صلى الله عليه وسلم هو صاحب الشفاعة العظمى؟ أظن ده
مهمة جدا
أن احنا نتعرف عليها. قضية الشفاعة كما قلنا قضية عقدية. أظن في حديث يذكر حديث الشفاعة، وحديث يعني
حديث كبير. نعم،
كبير
مقام المحمود.
ومن الذي ستقبل منهم الشفاعة؟ يعني تفصيلات أخرى وردت.
لكن أنا عايز أقول بس يعني في ختام هذه الحلقة، إن اتسع الوقت الدقيقة واحدة، يعني إن الشفاعة عند الله لا يمكن قياسها على الشفاعة عند المخلوق.
دي نقطة مهمة للعقلانيين. واللي بيقيسوا قياسات
واللي خاطئة، واللي بيطعنوا في البخاري عشان أثبت
حديث لهم يا جماعة ما يقال على الله سبحانه وتعالى لا يقال على خلق.
ودليل التوحيد الشفاعة عندنا شفاعة بإذن لرب العزة والجلال، مش إن أنت جاي تكلمني وتقول لا الشفاعة واسطة ومحسوبية. عندنا وعندك
اذكرنا كده سريعا كده دكتور. أيه؟ تذكرة يعني آيات الشفاعة، الآيات التي وردت في القرآن في الشفاعة. مثلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى،
ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له.
برضو من ذا الذي يشفع عنده؟
كل شفاعة الشفاعة عند ربنا سبحانه وتعالى مقتنة بإذن. حتى الشفاعة نفسها بالنسبة لكافر في خروجه من النار، ربنا اللي بيحدد أسماء اللي هيخرجه، مش الرسول صلى الله عليه وسلم.
القضية تانية حتى الكفار.
أيوه حتى الكفار. أنا بتكلم على اللي هو
العصار.
أصل في واحد كافر الشفاعة بتنفعه بس مش في الخروج من النار. أنا أقصد الشفاعة في العصار مش الكفار.
نعم.
اللي هي الشفاعة في أبي طالب.
في التخفيف.
في التخفيف.
أظن دي مسألة خصوصية.
خصوصية بأبي طالب في أن يخفف عنه العذاب. لا أن يخرجه من النار. إنما العصاة يخرجون من النار بسبب توحيدهم وبشروط. حدها الحق سبحانه وتعالى لابد أن نتعرف عليها. فلو عرفناه حنعرف أن قول الحق سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لن تجد هذا الوصف في أحد سواه.
وبعدين
وهذا يحتم علينا أن نشهد أن لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله. فإذا قضية الشفاعة هي أيضا من لوازم العبودية ومن ضرورات التوحيد.
نعم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. حلقة القادمة مع صاحب الشفاعة العظمى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لماذا كان هو عليه الصلاة والسلام صاحب الشفاعة العظمى؟ في ختام هذه الحلقة نشكر لأستاذنا الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. جزاك الله خير دكتور. وأشكر لحضراتكم حسن مشاهدتكم واستماعكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل ذلك في ميزان حسناتنا وحسناتكم في شهر البركات والحسنات والخيرات، إنه ولي ذلك ومولاه. شكرا لمخرجنا هشام النجار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.